الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 98، والموضوع المسألة هو أنه هل يجوز الشهادة اعتمادا على الشياع والاستفاضة في بعض الموارد استثناء مما من القاعدة المتقدمة التي أسست على ضوء الأدلة من اشتراط العلم الحسي في قبول الشهادة ونفور الشهادة، على اختلاف الموارد، على اختلافهم في تحديد هذه الموارد كما ذكرنا. الكلام في هذا، قلنا في الدرس السابق أنه هناك مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما، ينبغي الالتفات إلى أن محل الكلام هو نفوذ الشهادة المستندة إلى الشياع والاستفاضة في بعض الموارد في الجملة، ولو في القدر المتيقن من كلماتهم، وهو كما قلنا شنو الأنساب، أنساب متفق عليه أنه تقبل الشهادة فيه استنادا إلى الشياع والاستفاضة. كلامنا في هذا، محل الكلام هو هذا، أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة والشياع ولو في الجملة، هل هي حجة قضائيا نافذة يجوز للحاكم أن يستند إليها في قضائه وحكمه أو ليست هكذا؟ هذا هو محل الكلام. مسألة ثانية هي مسألة أنه هل يثبت شيء بالشياع وتترتب عليه الآثار أو لا، هذه مسألة أخرى. لا ضرر في أن يقال بأن الشياع حجة في إثبات ما يتعلق به، حجة في إثبات ما يتعلق به إذا كان الشياع مفيدا علما للإطمئنان للعلم العادي. لماذا؟ لأن العلم العادي مما قامت السيرة العقلائية على ماذا؟ على حجيته واعتباره والاعتماد عليه. فإذا الشيعة أفاد الاطمئنان، حينئذ يكون حجة في إثبات ما يتعلق به، بحيث يمكن للإنسان نفسه أن يرتب الآثار على ماذا؟ على ثبوت ذلك الشيء. فإذا قام الشيعة على أن هذه الدار وقف، يعني يجب عليه ترتيب آثار الوقفية على هذه الدار، إذا ثبت بأن هذه المرأة أخته من الرضاعة، يجب عليه ترتيب آثار ماذا؟ آثار ذلك، من دون فرق بين أن يكون ثبوت ذلك بحجة بمعنى خبر واحد يقوم على ذلك وهو حجة، أو يكون ثبوته بالعلم الوجداني، أو يكون ثبوته بالشياع المعتبر، يعني بالشياع المفيد للاطمئنان. المفروض أن الاطمئنان حجة كما قلنا باعتبار سيرة العقلاء. كلامنا في الأول في المسألة الأولى لا في المسألة الثانية، فينبغي عدم الخلط بينهما. بالنسبة للمسألة الثانية، لا إشكال في جواز ترتيب الآثار على المشهود به إذا ثبت بماذا؟ بالشياع. إذا ثبت شيء بالشياع لا إشكال في أنه يجب ترتيب آثار ماذا؟ آثار الثبوت الواقع على ذلك الشيء، كما هو الحال في كل حجة تقوم على شيء، يجب ترتيب آثار الشرعية المترتبة على ذلك الشيء إذا قامت عليه الحجة. هذا قامت عليه الحجة فيجب ترتيب تلك الآثار. وهنا كما قلنا لا فرق بين الموارد التي ذكروها وبين غيرها من شنو؟ من الموارد. في كل شيء ما تقوم عليه الحجة يجب على المكلف أن يرتب آثار الثبوت الواقعي على ذلك الشيء. هذا إذا كان شنو؟ كان الشياع مفيدا علما للإطمئنان فيثبت به ذلك الشيء وترتب عليه الآثار. هذه المسألة الأولى. نعم هناك احتمال مطروح أنه في خصوص النسب إلى خصوصية في هذه المسألة الأولى، مو في مسألتنا، في المسألة الأولى أن النسب له خصوصية، وهو أن الأدلة يستفاد منها حجية الشياع فيه مطلقا وإن لم يفد الشن الاطمئنان. في ثبوت النسب أكو دعوى بأن الشياع فيه حجة مطلقا وإن لم يفد الاطمئنان. بناء على هذه الدعوة القاعدة ما تنخرم ما تنكسر، هي نبقى نقول بأنه كل شيء قامت الحجة عليه فيجب التعامل معه على أنه ثابت شنو وقع، بس المهم أن تقوم الحجة عليه. غاية الأمر أن الشياع حجة بلا إشكال إذا أفاد الاطمئنان، إذا أفاد الاطمئنان. ففي أي مورد يثبت يكون حجة في ثبوت ذلك الشيء، لكن الشياع إذا لم يفد الاطمئنان لا دليل على حجيته، أو بعبارة أكثر وضوح إذا أفاد الظن لا دليل على حجيته. شنو دليل على حجيته؟ نقدر نقول اطمئنان واطمئنان حجة ببناء العقلاء، إذا أفاد الظن لا دليل على حجيته. لكن يدعى هنا بأن الشياع الغير المفيد للاطمئنان هو حجة في ثبوت النسب، هو حجة في ثبوت النسب. إذا تمت هذه الدعوة نلتزم بثبوت النسب وترتيب الآثار على النسب إذا قام عليه الشياع وإن لم يفد الشن الاطمئنان. لماذا؟ لأن الشياع حجة بحسب الفارض في خصوص النسب، فيثبت النسب بماذا؟ بالشياع مطلقا، أفاد الاطمئنان أو لم يفد ماذا؟ الاطمئنان. هذا كله بالمسألة الأولى. بالمسألة الثانية اللي هي محل كلامنا نقول لا دليل على ماذا؟ على جواز، على نفوذ الشهادة الغير المستندة إلى العلم الحسي. لماذا؟ للأدلة السابقة، للأدلة السابقة التي استدل بها على ماذا؟ على اعتبار العلم الحسي في نفوذ الشهادة وفي قبول الشهادة. والشهادة المستندة إلى الاستفاضة ليس فيها علم حسي، ليس فيها علم حسي، فكيف يمكن الالتزام بماذا؟ بنفوذها. هذا هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة المتقدمة على ضوء الأدلة السابقة. فإذا في محل الكلام نستطيع أن نقول أن مقتضى الأدلة السابقة هو عدم نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستفاضة أو ماذا؟ أو الشياع، وإن أفادت الشيء نقول وياي الاطمئنان، وإن أفادت ماذا؟ الاطمئنان. نعم، استدل بأدلة الدعي بأنها دالة على ماذا؟ على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاطمئنان في جميع الموارد أو في بعض الموارد حسب اختلاف ماذا؟ اختلاف الأدلة. لا بد من أن نستعرض هذه الأدلة حتى ننتهي إلى نتيجة أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة هل هي حجة قضائيا؟ هل هي نافذة في باب القضاء؟ يجوز للحاكم أن يستند إليها في حكمه أو لا مطلقا أو في بعض الموارد؟ الدليل الأول الذي يذكر في المقام هو أن يقال أن الشهادة في مستندة للاستفاضة تكون نافذة إذا أفادت الاطمئنان والعلم العادي، قياسا لها بالشهادة المستندة إلى التواتر الذي تقدم الحديث عنه سابقا، وقلنا بأن الشهادة المستندة إليه تكون نافذة ومعتبرة على ضوء ما تقدم سابقا. فيقال بأنه محل الكلام من ذاك القبيل أو يلحق به، كل منهما شهادة، كل منهما شهادة غير محسوسة، غير محسوسة، وإنما هي شهادة بشيء استنادا إلى أخبار جماعة. غاية الأمر فرق بينهما هو هذا، أنه في باب التواتر الجماعة الذي يستند إليهم في شهادته منهم جماعة كثيرون يمتنع تواطئهم مثلا على من؟ على الكذب. في باب الاستفاضة لا، جماعة أقل من ذولاك، أقل من ذولاك، يفيد قولهم الاطمئنان والعلم العادي، كما الشهادة المستندة إلى التواتر ألحقناها بالشهادة الحسية وقلنا بنفوذها وحجيتها في باب القضاء، كذلك في محل الكلام الشهادة المستندة إلى الاستفاضة وإلى الشياع المفيد للإطمئنان بحسب الفرض أيضا تكون ملحقة بالشهادة الحسية وتكون نافذة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول في الحقيقة يحتاج إلى يعني إثبات شيء، أنه نشوف أن الوجه في إلحاق الشهادة المستندة إلى التواتر بالشهادة الحسية ما هو، لنرى أنه هل هو موجود في باب الشهادة المستندة إلى الاستفاضة أو لا. الوجه عمدة الوجه الذي ذكر سابقا لإلحاق الشهادة المستندة إلى التواتر بالشهادة الحسية في النفوذ والقبول كان هو هذا، كان هو عبارة عن قوة الملازمة بين ثبوت بين التواتر وبين ثبوت الواقعة، أكو ملازمة بحيث لا تنفك، لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل قلنا أن التواتر هو من نتائج حصول شنو، حصول الواقع وثبوت الواقع. الواقع عندما تكون ثابتة وموجودة ومتحققة يحصل شنو، يحصل التواتر مع فرض الامتناع الكذب وامثاله، يحصل التواتر فهي من نتائج ثبوت الواقع. هذه الملازمة التي لا يمكن التفكيك فيها بينهما، هذه تسمح لنا أن نقول أن الذي يدرك التواتر حسا، يعني التواتر يدرك بالحس كما تقدر، أن الذي يدرك التواتر حسا عرفا يقال له أنه يدرك ما يلازمه ولا ينفك عنه حسا كذلك. هذا هو الوجه، وعلى هذا الأساس قدم بأن الشهادة المستندة إلى التواتر هي ملحقة بالشهادة الحسية، كأنه هذا أحس بماذا، أحس بالواقع، وإن كان هو ما أحس بالواقع وإنما هو أحس بيش، بالتواتر، أحس بأخبار جماعات كثيرين. لكن وضوح الملازمة وعدم إمكان الانفكاك وكون التواتر من نتائج حصول الواقعة، كأن من يحس بالتواتر يحس بماذا، بما يلازمه ويستحيل أن ينفك عنه، فأحس بالواقع، أحساس بالواقع يصير، فتشمله الأدلة الدالة على حجية الشهادة وحجية البينة. هذا كان هو الوجه. هذا الوجه يمكن تطبيقه في المقام أو لا، هذا محل الكلام. في محل الكلام لا إشكال أن الملازمة أضعف، الملازمة أضعف، التفكيك ممكن، ولذا كان التفكيك ممكن يصير تواتر، التفكيك ممكن أساسا، هو الاستفاضة يعني إفادة الاستفاضة والشياع للإطمئنان، هو مدائمي، مدائمي، وكل شياع يفيد الإطمئنان والعلم العادي. ولذا هم عندما في كلماتهم عندما يقولون الشياع إذا يقيدوا إذا أفاد شنو، الإطمئنان، معناه أن الشياع قد يفيد وقد شنو وقد لا يفيد، قد يفيد وقد لا يفيد. فالملازمة بين الشياع حتى إذا أفاد الإطمئنان، حتى إذا أفاد الإطمئنان، ليست بتلك القوة وبتلك الدرجة الموجودة في ماذا، في باب التواتر، بحيث يسمح لنا أن نقول أن من أحس بالاستفاضة والشياع هو عرفا يقال له أنه أحس بماذا، بنفس الواقع، حتى يلحق ماذا، شهادته تلحق بالشهادة الحسية. هذا مو كلش واضح في باب ماذا، في باب الاستفاضة وفي باب الشياع. في باب التواتر ممكن الدعاء، لكن في باب الشهادة المستندة إلى الشياع والاستفاضة، الاعتماد على هذا الوجه لإثبات نفوذ هذه الشهادة وإلحاقها بالشهادة الحسية ليس تاما، ليس واضحا. هذا نقدر نعتبره الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر في كلماتهم وذكر في كلمات السيد قدس الله نفسه هو التمسك برواية مرسلة يونس ابن عبد الرحمن المروية في الباب 22 من أبواب كيفية الحكم. الحديث الأول: الرواية روية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله. أي بالرواية الإرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ يحل له أن يقضي بقول البينة مع عدم معرفته بالبينة؟ ما يعرفهم من دون مسألة وسؤال وفحص وتفتيش، ما يعرفهم، هل يجوز له أن يقضي بقولهم؟ واضح السؤال عن من؟ فقال عليه السلام: 5 أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات. هذه 5 أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم. فإذا كان ظاهره، تتمة الرواية، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه، ولا يسأل عن باطنه. هذه الرواية ذكروها الفقهاء في مقام الاستدلال على ماذا؟ على نفوذ الشهادة في النسب، في الأنساب المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة والشياع. ومنهم السيد الماتن قال يؤيده لعله باعتبار ضعف السند الموجود في هذه الرواية باعتبار الإرسال، يؤيده هذه الرواية وذكر هذه الرواية. في الحقيقة استدلال بهذه الرواية في محل الكلام إطلاقا مواضح. أولا طبعا بقطع النظر عن الضعف السندي للرواية، أولا أن الأنساب ليست موجودة لا في نقل الشيخ الكليني للرواية ولا في نقل الشيخ الطوسي للرواية، أنساب ما موجودة حتى نقول أن الرواية نستظهر منها أن الشهادة في النسب في الأنساب ما يشترط أن تكون عن حس، بل يكفي فيها الاستناد إلى افرض ظاهر الحال المأخوذ من المستفاد، افرض من الشياع أو من الشنو، من الاستفاضة، من الشياع أو من الاستفاضة. الأنساب ليست مذكورة لا في نقل الشيخ الكليني للرواية ولا في نقل الشيخ طوسي المن للرواية. نعم هي موجودة في نقل الشيخ الصدوق للرواية، فإن الشيخ الصدوق في نقله أبدل المواريث المذكورة عند هذين العلمين بماذا؟ بالأنساب، فهي مذكورة فقط في ماذا؟ في رواية الشيخ الفقيه. الأمر الآخر، الملاحظة الأخرى وهي المهمة، يبدو أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، لا علاقة لها بمحل الكلام. الرواية بحسب صدرها وذيلها، أم صدرها السؤال أم ذيلها، ظاهر أنها ناظرة إلى مسألة قبول شهادة الشاهد، إذا كان ظاهره مأمونا وعدم وجوب التفتيش والفحص عن باطنه يكفي أن تقبل شهادة الشاهد إذا كان ظاهره مأمون. اللي نقدر نفسرها بماذا؟ بما ذهب إليه البعض من ماذا؟ من إصالة العدالة، ما يسمى بإصالة شن العدالة، أن الشخص إذا كان ظاهره مأمون، ظاهره الصلاح، هذا يكفي لماذا؟ لقبول شهادته وثبوت عدالته. ما لم يثبت شنو؟ فسقه، ما لم يثبت عدم ذلك. المهم أن الرواية ناظرة إلى عدم قبول شهادة، قبول وعدم قبول إلى هذه المسألة، قبول وعدم قبول شهادة الشاهد من جهة ماذا؟ من جهة شخص الشاهد، وأنه مما لا دليل على ماذا؟ على عدالته، وإنما فقط أكو ظاهر حال. إمام في الجيش عليه السلام يجاوب عن هذا السؤال، يقول بل يكفي ظاهر الحال، ويقول بأنه إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته، جازت شهادة، صريح العبارات جازت شهادته. طب أين هذا من محل الكلام؟ إحنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن الشهادة المستندة إلى الشياع، إلى الاستفاضة، هل هي نافذة قضائيا أو لا؟ هل هي نافذة في باب القضاء أو لا؟ يمكن للحاكم أن يعتمد عليها أو لا؟ أشن علاقتها بمسألة أن الشاهد نقبل قوله إذا كان ظاهره شنو؟ مأمون. إذا كان ظاهره مأمون، ما له علاقة بهذا. هذه المسألة اللي ناظرة إليها الرواية هي ما بها دلالة على ماذا؟ على جواز ونفوذ شهادة الشاهد المستند إلى الشياع. لا، لو فرضنا لم نقل بذلك وأصررنا على ماذا؟ على أن العلم الحسي معتبر في الشهادة. هذه المسألة أيضا تأتي، أن الذي يشهد بعلم حسي هل يكفي فيه ظاهر الحال أو شنو؟ أو لا يكفي فيه ظاهر؟ أمتدي هذه المسألة، مسألة أن ظاهر حال الشاهد يكفي أو لا يجب التفتيش عن باطنه. الإمام يقول لا يكفي فيه ظاهر الحال. هذا مو معنى أن الشهادة المستندة إلى الشياع وإلى الاستفاضة هي شهادة نافذة في باب القضاء ويجوز للحاكم أن يستند إليها في باب فصل الخصومة، هذه مسألة أخرى. الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، جواز الشهادة المستندة إلى الاستفاضة مسألة، وجواز الشهادة بلحاظ الشاهد نفسه وأنه ليس عند الحاكم إلا ظاهر حاله، هذه مسألة شنو؟ مسألة أخرى. الرواية حسب ما يبدو ناظرة إلى المسألة الأولى وليست ناظرة إلى مسألتنا. مسألتنا هو قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة، بينما الرواية ناظرة إلى مسألة قبول الشهادة إذا كان الشاهد شنو؟ مأمونا، وهما أمران مختلفان كما هو الظاهر. هذا بالنسبة إلى، ويؤيد هذا الفهم لهذه الرواية أن الشيخ صاحب الوسائل هذا ذكر هذه الرواية، لكن في هذا الباب ذكرها وذكرها في باب آخر وهو باب 41 من أبواب الشهادات في ذيل الحديث الرابع، أيضا ذكر هذه الرواية وعلق عليها، قال قد عمل الشيخ بجماعة وجماعة، عمل الشيخ وجماعة بظاهره، بظاهر هذا الخبر اللي قرأناه الآن، وظاهر أمثاله، أمثال هذا الخبر، وحكموا بعدم وجوب التفتيش. وفي ذي العبارة يقول أنه هذا يحملوا بإصالة شنو؟ العدالة. وهذا واضح أن الشيخ صاحب الوسائل فاهم من الرواية ماذا؟ أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة إصالة العدالة، وناظرة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة عدم وجوب التفتيش عن الشاهد عندما لا يكون معه إلا ظاهر الحال. فالمسألة الرواية من الصعب جدا الاستدلال بها في المقام، بل من الصعب جدا مجعلها مؤيدة بقطع النظر عن سندها، جعلها مؤيدة في محل الكلام هذا أيضا ليس واضحا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكره السيد الماتن أيضا هو الاستدلال بالسيرة العقلائية، استدلال بالسيرة، بالسيرة سابقا، بالسيرة المتشرعة أو العقلائية، حد عبارة أيضا يضيف العقلائية. السيرة منعقدة على ماذا؟ على قبول ونفوذ الشهادة المستندة في باب النسب، طبعا في باب النسب المستندة إلى ماذا؟ المستندة إلى الاستفاضة أو الشياع. يقول هناك سيرة منعقدة على قبول ونفوذ هذه الشهادة. في الحقيقة هذه السيرة يمكن توضيحها بهذا الشكل، توضيحها بهذا كما هو بينها قدس الله نفسه الزكية. يقول بأنه لا إشكال، لا ينبغي الشك في أن الشهادة بالأنساب متحققة في الخارج بين المتشرعة، الشهادة بالأنساب متحققة في الخارج كسائر الأمور الأخرى، الشهادة مرصد بالملك، مرصد بالزوجية، مرصد بالطلاق، مرصد بالإرث، مر إلى آخره. واحدة من الأمور التي تتحقق فيها الشهادة هو عبارة عن الشهادة في باب شنو؟ في باب الأنساب. وهذه الشهادة في باب الأنساب المتحققة خارجا، المتحقق خارجا مقبولة، بمعنى أن السيرة جرت على ماذا؟ على قبول هذه الشهادة في باب الأنساب. وبعد الدليل يصير واضح. إذن لابد أن نقول أن الشهادة بالأنساب المستندة إلى الاستفاضة مقبولة. لماذا؟ لأن الشهادة بالأنساب لا يمكن أن تكون محسوسة، لا يمكن أن تكون ماذا؟ محسوسة. لماذا؟ لاعتبار أن الشاهد ليس حاضرا مجلس الولادة حتى يحكم. بماذا؟ حتى يحكم يقول أن الشهادة بالنسب يكون شنو؟ أمرا محسوسا لديه، وإنما هو ينقله عن نساء ورجال ينقلون أن هذا فلان ولد لفلان، وحينئذ هو يشهد بالنسب، لكن اعتمادا على مو على قضية محسوسة، وإنما اعتمادا على الاستفاضة، اعتمادا على الشياع. إذن الشهادة المقبولة والمتحققة والذي بنى عليها المتشرعة والتي جرت عليها سيرتهم في باب المحافل باب القضاء هي عبارة عن الشهادة بالأنساب المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة وإلى الشياع. للمستندة إلى ماذا؟ إلى الحس، لأنه الحس غير ممكن في باب الشهادة في ماذا؟ في باب الأنساب. وبهذا يثبت أن هناك سيرة من قبل المتشرعة على قبول الشهادة بالأنساب المستندة إلى الاستفاضة ونفوذها، ونفوذ هذه الشهادة وقبولها، قبول هذه الشهادة. حال الشهادة بالملك وكذا، غاية الأمر أن الشهادة بالملك يمكن أن تكون محسوسة، الشهادة بالأنساب لا يمكن أن تكون محسوسة، بل يتعين أن تكون مستندة إلى الاستفاضة والشياء. وهذه السيرة تكون كاشفة بالطرق المعروفة عن ماذا؟ عن رأي الشارع وعن الدليل الشرعي، فتكون حجة ومعتبرة. هذا الدليل الثالث، وقد ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه كما قلنا. هذا الدليل واضح أن السيد الماتن يظهر منه أن هذا الدليل يختص بالأنساب، بل صرح بذلك أنه مختص بماذا؟ بالأنساب، وأنه لا يجري في غير شنو؟ في غير الأنساب. ولذا هو فتوى بقبول هذه الشهادة فقط في باب الأنساب، واعتمادا على هذا الدليل، لأن الدليل الأول اللي ذكر اللي هو الرواية ضعيفة سندا، فهو يعتمد على هذا الدليل في إثبات جواز الشهادة ونفوذ الشهادة المستندة إلى الشياع في باب الأنساب. لكنه قد يقال بأنه لماذا أخذ الاختصاص بباب الأنساب؟ لماذا؟ تمام الملاك في تمامية هذا الدليل في الأنساب هو هذا، هو أن الشهادة الحسية في باب الأنساب أمر متعذر أو متعسر، أمر صعب جدا افتراض الشهادة الحسية في باب ماذا؟ في باب الأنساب. هذه النقطة، هذه النقطة سيرة متشرعية قائمة على الشهادة في باب الأنساب وقبول هذه الشهادة، ولا طريق لها إلا ماذا؟ إلا الشهرة وإلا الاستفاضة والشياعة، لأن الشهادة الحسية غير ممكنة فيها. أقول أن هذا لا يجب الاختصاص بالأنساب، يمكن افتراض شيء آخر أيضا من هذا القبيل، بمعنى أن الشهادة الحسية فيه تكون أمرا صعبا جدا، أمرا غير ممكن. فأكو سيرة قائمة على قبول الشهادة في هذا الباب. أفرض الذبائح مثلا كما ذكرت في الرواية، واحدة من الأمور التي ذكرت في الرواية الذبائح، قام يعسر الاطلاع، يعسر افتراضا أن الشاهد ماذا مطلع على ماذا، على هذه في باب الذبائح أو في باب المواريث أو في باب الكذا. يمكن افتراض أن بعض الأمور هي كالأنساب، اطلاع الشاهد عليها أمر متعذر أو متعسر على الأقل. فإذا قامت السيرة على ماذا؟ على قبول الشهادة في تلك الموارد، لابد أن تكون مستندة إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة وإلى الشياعة. نفس الدليل يمكن إثباته في مورد آخر. على كل حال، سأمكن التعميم أو ما أمكن التعميم، في الحقيقة تمامية هذا الدليل تتوقف كما هو واضح على إثبات انعقاد سيرة من قبل المتشرعة على قبول هذه الشهادة المستندة إلى الاستفاضة قضائيا، لأن هذا هو مع كلامنا، هذا هو مع كلامنا. إذا أثبتنا وجود سيرة للمتشرع على قبول هذه الشهادة في باب القضاء، بل هذا الدليل يكون تام، بحيث تكون هذه السيرة مانعة من صلاحية الأدلة المتقدمة على الردع عن الردع عنها. وإلا هو في البداية قد يقال أن هذه السيرة مردوعا عنها، بماذا مردوعا عنها؟ بالأدلة السابقة اللي تشترط العلم الحسي في قبول الشهادة. شلون تقبل الشهادة هنا؟ فأكو ردع عنها. احنا نقول لا، ان انعقاد السيرة من قبل المتشرع على هذه، يعني لا بد من ان نقول حتى نتمم الدليل، انعقاد السيرة المتشرع على قبول ونفوذ هذه الشهادة، هذا معناه ان الادلة السابقة غير صالحة للردع ماذا عنها. وإلا لو كان الصالح للردع لارتدعوا، لما جرت السيرة على ماذا؟ على نفوذ هذه الشهادة، وهم متشرعة متقيدون، متشرعة متقيدون بالشريعة. فإذا أكو أدلة تردع عن هذه عن 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 العمل بالشهادة المستندة إلى غير العلم الحسي، فلا بد أن يرتدعوا. وحيث أنهم لم يرتدعوا، لماذا؟ لأن المفروض أن السيرة جارية ومنعقدة على قبول هذه الشهادة، إذن تلك الأدلة ليست صالحة لمن؟ للرد. على غرار ما يقال في ماذا؟ في الأدلة العامة الناهية عن العمل بالظن، وكونها رادعة عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة. لابد أن من إثبات هذا المقدار حتى يتم هذا الدليل، ولكن هذا المقدار الظاهر أنه ليس واضحا، بمعنى أن المتشرع الذين يرتدعون بردعهم عليهم السلام، كلامنا في هذا حتى نستكشف الأمضاء، فنقول أن سيرة المتشرع جرت، مو الأمضاء، الكشف عن الدليل الشرعي، أن سيرة المتشرع جرت مع وجود تلك الأدلة التي يمكن أن تكون رادعة، فمن قيام السيرة نستكشف أن تلك الأدلة لا تصلح للرادع. من هم الذين يرتدعون بتلك الروادع؟ من هم الذين يرتدعون بردع الأئمة عليهم السلام؟ هم الشيعة، هم الذين يلتزمون بماذا؟ بالروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. ليس هناك سيرة قائمة بين الشيعة على، لا يمكن ادعاء قيام سيرة بين الشيعة على قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة في باب الأنساب. لماذا؟ لأن مسألة هذا يقبل الشهادة أو ما يقبلها، يحكم على طبق هذه الشهادة أو لا يحكم، من هو الذي يحكم؟ القاضي الحاكم، هو الذي يقبل أو لا يقبل، وإلا الإنسان العادي الخارجي ما له علاقة بماذا؟ بباب القضاء، ما له علاقة بقبول الشهادة أو عدم قبولها. الذي يقبل الشهادة في باب القضاء هو القاضي. والقضاة نوعاً هم ماذا؟ ممن لا يرتجعون بماذا؟ برد على الأئمة عليهم السلام. نعم لا لا يعني لا ننفي أنه قد في بعض الأحيان يكون هناك قضاة ممن يرتدعون، لكنها حالة نادرة لا تشكل سيرة من قبل المتشرعة نستكشف منها الدليل الشرعي ونستكشف منها أن تلك الأدلة لا تصلح للرد عن ماذا؟ عن هذه السيرة. انعقاد السيرة بهذا الشكل اللي يستكشف منه هذا الدليل الشرعي وعدم رادعية تلك الأدلة صعب جدا في محل الكلام، لأن الذي يقبل الشهادة هو القاضي. والقضاء نوعا في زمان نزول الرواية وبعده وإلى يومنا هذا هو ماذا؟ بيدهم، يعني بيد من لا يرتدع بتلك الروادع. وإذا شلون نقدر نثبت بأن تلك لا تردع عن ماذا؟ عن العمل بهذه الشهادة المستندة للاستفاضة. من شلون نقدر نثبتها؟ قال لا رادع، بل هي رادع، هي تردع، تقول أنه يعتبر العلم الحسي في قبول الشهادة ونفوذ الشهادة. هذه السيرة الموجودة ليست سيرة لمن يرتدع بهذه الروادع، وإنما هي سيرة لغيرهم، لأن قبول الشهادة كما قلنا هو بيد القضاء من خصوصيات القاضي لا من خصوصيات الإنسان العادي الموجود في الشارع، من خصوصيات القضاء وهيئة القضاء. هؤلاء لا يرتدعون بتلك الروادع، فلا يمكن استكشاف حتى لو جرت هذه السيرة، من يقدر نستكشف أن بها الدليل الشرعي وعدم كون تلك الأدلة رادعة؟ الوقت انتهى أو لا بعد انتهى؟ وصلى الله على محمد.